قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أينما كنتم وحيثما حللتم، ومتعكم الله بالصحة والعافية. أدعوكم أرحب بكم بادئا، وأرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم، وأدعوكم حقيقة إلى ضيافة كريمة على مائدة العلم والإفتاء، على مائدة شيخنا العلامة معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والذي أرحب به بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل. مرحبا بكم معالي الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، أبادركم بالتحية تحية مباركة طيبة، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك، والله المستعان.
والله المستعان. إذن أهلا بشيخنا ضيفنا ومضيفنا، أهلا بكم وبأسئلتكم الثرة الثرية. فات علي ربما أن أشكر لكم بعد هذه الحلقة كما هو المعتاد في كل حلقة تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيها. أرجو إياكم أن نقضي وإياكم وقتا ماتعا مفيدا في روضة من رياض الجنة
إن شاء الله تعالى.
مشاهدي الكرام ومشاهدي الكريمات، أنا لا حقيقة أهمل الرسائل التي تعاتبني عبر الاسمس وغيرها في شأن طرح مرارا في هذا البرنامج، لكن لا بأس من إعادته. الشأن هو شأن الاحتفاء بالمولد النبوي. ماذا يمكن أن يقال معالي الشيخ للإخوة المشاهدين والمشاهدات وهم يشاهدون عبر شاشات، ونحن نتكلم عن مناسبة قد احتفل بها البعض في يوم يزعمون أنه هو مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟
شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنك مولانا وولينا وحسيبنا، وأنت على كل شيء قدير. الواقع حفظكم الله ما يتعلق بالاحتفال بالمولد النبي، أولا نبينا صلى الله عليه وسلم أسمى وأرفع مقاما من أن يكون له يوم في السنة يحتفى به وتذكر سيرته، فهو صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وفي صلواتنا وفي أذاننا وفي إقاماتنا وفي كذلك كثير مما في الواقع. على كل حال نسعد بقراءة الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، فكل حديث يروى عنه صلى الله عليه وسلم نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في لا يجوز بحال من الأحوال، ويعتبر هجرا، ويعتبر كذلك ليس لائقا به ألا يذكر إلا في يوم واحد من السنة، بل هو في قلوبنا، وذكره ومقامه ومحبته تجري في دمائنا. فعليه الصلاة والسلام، ونحن في الواقع نرى ونعرف بأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان كل صلاة، لا تصح الصلاة إلا بالصلاة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الأمر يعني حينما يكون هناك تساؤل لماذا غالب البلدان الإسلامية تقيم احتفالات بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسعودية لا يقيمون هذا الاحتفال. فعلى كل حال فالحمد لله، نحمد الله أن الله سبحانه وتعالى من على السعودية بعقيدة سلفية، السلفية التي نقول ونعتز بها ونعتز بالانتماء إليها، ليست السلفية منتمية إلى فلان من المشائخ أو فلان من الأئمة، وإنما السلفية ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. السلفية ما قاله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الواقع هو عصر أصحابه، والقرن الثاني هو قرن التابعين، والقرن الثالث تابع التابعين. فهؤلاء القرون الثلاثة هل كان فيهم احتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، وإنما كان الاحتفال متى بدأ؟ بدأ في عهد الفاطميين، حينما أرادوا أن يشغلوا الناس عن بعض الأمور التي من شأنها أن تكون سببا من أسباب التجاوزات في حكمهم وفي سلطانهم، فأرادوا أن يشغلوا الناس بذلك. وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ووالله ثم والله، لو نعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية أو تقريرية، أو نعرف أثرا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أكان ذلك من زوجاته، من عماته، من بناته، أو كان من أخصائه، من أخصاء أصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عامر بن العاص وغيرهم وغيرهم من فقهاء الصحابة وكبارهم، لو نعلم أن واحدا منهم أقام مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما والله تأخرنا. ثم إن هؤلاء القوم أو أولئك القوم الذين هم أصحاب رسول الله وأتباع أصحاب رسول الله هم في الواقع أكثر محبة وأكثر ولاء وأكثر انتماء وأكثر اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يعني نقول بأن عصرنا الحاضر وما قبله من عصور أحدثت فيها الكثير من البدع أنهم هم أكثر من أصحاب رسول الله محبة ومودة؟ فنحن نقول نتمسك بسنة رسول الله، ولو والله نعلم أن هناك أي شيء مؤيد لمثل هذه الاحتفالات والله لما تأخرنا عنه. وإنما نحن في الواقع أولا لا يعني أننا حينما نتأخر عن مثل هذه الاحتفالات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانته تنزل عن المكانة التي يحلها مثل هذه الاحتفالات، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسنا، ونرى ونعتقد أن الصلاة عليه وأن محبته من عقيدتنا. يقول صلى الله عليه وسلم ونعتقد ما يقول ونتبع ما يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في حكم الصلاة عليه: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ونحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالدعوة إلى سنته وباتباع سنته. فإذا لا يغرنا كثرة العالم، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. نحن نقول نعم بدعة قبيح مهما كان، ولا يمكن أن نفرق بدعة بين بدعة وبدعة. يقول للبدعة بدعة بدعة حسنة بدعة سيئة، بل أي قول الله وسلم من بعدي: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولم يقل صلى الله عليه وسلم كل محدثة سيئة بدعة، بل عمم في بأن جميع المحدثات بدع، وجميع البدع في الواقع على كل حال يعني ضلال وجهل والعياذ بالله. فإذا نحن نقول لإخواننا علينا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه وسنة التابعين وتابعيهم، سنة من قال عنهم صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم لا يأتي قرن إلا وما بعده أشر منه. فإذا هذه البدعة الموالد هذه جاءت من من؟ هل جاءت من القرون الثلاثة؟ لا والله ما جاءت إلا بعد 7 قرون أو 6 قرون من القرون الثلاثة. فإذا هي جاءت من قرون هي في الواقع أشر وأشر وأكثر تجاوزا وبعدا عن السلفية من ما كان عليه أصحاب رسول الله وما كان عليه التابعين وتابعيهم. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وليس تركنا في الواقع نفس الاحتفال هذا مبني على مشاعرنا نحو رسول الله المشاعر السلبية، بل نحن في الواقع متبعون لسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومقامه في نفوسنا أعلى وأسمى من أن يكون التعبير عنه في يوم واحد من 360 يوم. حفظكم الله.
الله المستعان. هذه التوجيهات الكريمات كانت من شيخنا الجليل معالي الشيخ، تعليق حقيقة للأمة في هذه الأحداث ربما وفي هذه الأزمان الأخيرة، أن تحتذي حذو الأمة القرون المفضلة كما قال عليه الصلاة والسلام، فالذي الحديث الذي نحفظه من خلال تلقين مشايخنا الفضلاء، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ألا فلنتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة التابعين من بعده، وكان من هديهم أن لا يحتفلوا ولم يرد عنهم كما قال شيخنا أنهم احتفلوا. الواجب فيما أفهم من كلام شيخي ويفهم الناس كلهم الاقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الاقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الترديد، السماع للمؤذن والترديد. أستأذن صاحب الفضيلة في نقل أذان شعيرة أذان المغرب من الرحاب الطاهرة، ثم نعود وإياكم بعد هذا النقل المباشر لهذه الشعيرة العظيمة، ونقول أيضا كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. أترككم الآن مع هذا النقل الحي المباشر وهذه الأجواء الإيمان.
ما شاء الله الله وحده.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، واللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا للوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يختم النداء بالصلاة، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بختمه بالصلاة، ومن ثم ذكر الذي
يحبه آنفا
من أيضا فتاوى علمائنا في اللجنة الدائمة وفتاوى أيضا شيخنا الجليل وغيره، أن المسلم لا يقول أيضا رب رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، لم ترد هذه بعد هذا، إنما تقال يعني عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله. هذه الصلاة وردت إلينا، أستاذن صاحب الفضيلة في أخذها. هذا أخ الكريم من الجزائر مسعود، تفضل أخي مسعود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لو تكرم.
تفضل.
أنا أعمل بعيدا لمدة شهر، هل يجوز القصر في هذه المدة؟
كم مسافة المسيرة أو بالكيلو
بين بلدك وعملك؟
أكثر من 1000 كيلومتر.
1000.
وكم يجلس؟
أكثر من 1000 كيلومتر.
كم تمكث في عملك هذا مقر عملك؟
أمكث شهر.
تمكث شهرا
وأرجع عطلة شهرا.
طيب سؤال آخر أخي مسعود، هل من سؤال آخر؟
ذهب.
شكرا أخي مسعود. معنا أيضا متصلون، معي أختي الكريمة سارة من السعودية، تفضلي أختي سارة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
نعم.
الله يجزاه خير، أنا اشتريت كتاب بستفسر عن شيخ في رد البلاء بالذكر، من ضمن هذه الأذكار إنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنه إنه إذا بدك ربنا يغفر لك قول الحمد لله الله أكبر 10 مرات والسبحان الله بحمد 10 مرات واللهم اغفر لي 10 مرات يغفر للإنسان ذنبه إذا قال هذه الأشياء. هل هذا صحيح حديث ولا لا؟ وفي الحديث الثاني إنه تنتين تواعدوا إذا واحدة ماتت قبل الثانية تيجي الثانية وتقول لها يعني إيش سوى ربنا معها؟ قالت اللي يعني قالت لها لما جت لها في النوم قالت لها أنا لما مت فتحت لي 5 أبواب كنت أقول قبل ما أنام لا إله إلا الله يغفر لا إله إلا الله أغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري. هل هذا حديث صحيح ولا لا؟ جزاك الله خير.
طيب هل من سؤال آخر أختي سارة؟
لا الله يجزاكم خير.
شكرا لك. معنا أيضا من لبنان أختنا الكريمة أم محمد، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
بدي اسال الشفع والوتر، انا عم صلي الشفع ركعتين.
أيوة.
والوتر وحدي، اما هون تناقشنا انه هن ما هم سمعانين بالشفع، شو هو الشفع يعني؟ قلت انا بدي اسال بلكي انا غلطانه او شيء. والسؤال الثاني انه دخول بالصالة بعدي ما بعرف كيف الدخول، يعني أنا بعد ما كبر بقول وجهت وجهي بقولها قبل ولا بعد؟
أنت تسألي عن دعاء الاستفتاح في الصلاة؟
إيه، وعم أسأل عن الشفع والوتر كمان.
طيب السؤال الأول واضح والسؤال الثاني واضح، هل من سؤال آخر أم محمد أختي؟
لا يسلمهم، ما يصدق إنه أنا حكيتكم يعني، شكرا.
نحن في غاية السرور عندما يتحدث إلينا أي أحد من الإخوة والأخوات الكرام عبر هذه الشاشة وعبر أثيرها شاشتكم الرسالة. هذا البرنامج مشاهدي الكرام مشاهدي الكريمات وضع لأجل الإجابة عنكم، نفرح باتصالاتكم خاصة ممن يتصل خارج السعودية، المخرج والإخوة في الإعداد وفي استقبال الاتصالات حريصون على تمريرها، والمشايخ الفضلاء أذنوا بقطع حديثهم حتى أو باستئذان في إدخال اتصالاتكم، لا تترددوا. سعود من الجزائر صاحب الفضيلة يسأل ويقول نعم. أعمل بعيدا عن بلدتي شهرا ثم أعود إلى أهلي شهرا، هكذا ورديات.
نعم.
كيف يصنع إذا كانت المسافة 1000 كيلو؟
هو الآن يسأل
في الصلاة
عن الترخص في السفر ومتى يكون، فالذي عليه جمع من أهل العلم وفيه الكثير من الاحتياط وفيه الكثير من استبراء الذمة والأخذ بما فيه الاحتياط التام، هو ما عليه جمع من أهل العلم بأن الترخص في السفر يشترط له شرطان. الشرط الأول أن تكون المسافة بين بلده المستقر فيه وبين البلد المسافر إليه أن تكون 80 كيلا فأكثر، 80 90 100 200 500 1000، أكثر من هذا
يكون حساب بين طرفي المدينة أو بين البيت والعمل.
لا لا لا، بين المدينة والمدينة الأخرى.
بين طرفيها.
نعم، بين طرفيها المتلاقيين. هذا واحد. الأمر الثاني أن تكون الإقامة في البلد المسافر إليه 4 أيام فأقل، فإذا كانت المسألة 5 أيام 7 أيام أسبوع 10 أيام شهر شهرين نحو ذلك، فهذا الذي عليه جمع من أهل العلم وفيه الاحتياط على أنه لا يجوز له الترخص برخص السفر، فلا يجوز له جمع ولا يجوز له قصر ولا يجوز له فطر في رمضان، وكذلك ما يتعلق بالمسح على الخفين ينبغي أن يكون يوم وليلة، حكمه حكم المقيمين في البلد الذي سافر إليه. هذا الذي عليه جمع من أهل العلم، وهناك من أهل العلم من في الواقع على كل حال لهم أقوال غير هذه، لكن الذي ينبغي للإنسان أن يحتاط الاحتياط التام لعبادته ولجميع
ما يتعلق بأوامر الله سبحانه وتعالى له. وهذا هو هذا القول الذي عليه جمهور أهل العلم هو الذي في الواقع فيه استبراء الذمة. فإذا نقول لا يجوز له الترخص برخص السفر إلا إذا كان سفره من بلده إلى البلد المهاجر إلى البلد المسافر إليه 80 كيلا فأكثر، وأن تكون إقامته في البلد 4 أيام فأقل. وبناء على هذا فيجوز له الترخص برخص السفر. أما إذا أقام مثل ما ذكره أخونا السائل شهر فينبغي له أن يتم صلاته وأن لا يجمع ظهرا مع عصر ولا مغرب مع عشاء.
عليكم. رأيتم أخي مسعود مثلا وغيره من الإخوة الكرام إذا كان في الطريق سواء كان ذاهبا أو آيبا،
نعم،
وعرضت له صلاة تجمع مع غيرها كالظهر مع العصر أو المغرب،
لا بأس بذلك،
يجمع لا بأس ويقصر
في الطريق أبدا، يجمع ويقصر، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء،
ولو احتاج أيضا للفطر في
وإذا كان في رمضان وهو في سفره كذلك لا بأس أن يفطر.
أحسن الله إليكم.
سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
الحمد لله. سارة من السعودية تقول اشتريت كتابا لا أعلم هذا الكتاب لم تعطينا عنوانه، تقول فيه أذكار الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، اللهم اغفر لي 10 مرات يغفر ذنبها، وأيضا امرأتان تواعدتا إذا ماتت إحداهما قبل الأخرى أن تنبئها بما صنع ربها، هكذا جل في علا.
أولا هذا
الحديث
في الواقع مثل هذا أولا ما يتعلق بذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله عدد خلقه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه، كل هذا الذكر فيه خير كثير وهو في الواقع زرع الجنة. فينبغي في الواقع الإنسان ألا يحرم نفسه من هذا الفضل الكبير. أما القول في مثل هذه الأحاديث التي في الواقع لكها تروى وتنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قال لا إله إلا 10 مرات الحمد لله 10 مرات ونحو ذلك أو كذا أو ذا فله كذا وله كذا، هذا لا يمكن أن يكون إلا عن طريق حديث صحيح ثابت عمن لا ينطق عن الهوى وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أعرف لهذه الأحاديث التي ذكرت في هذا الكتاب لا أعرف لها أصل. أما ما يتعلق بالأذكار وفضلها وكثرة أجرها والترغيب فيها فهذا لا شك في ذلك وهو أصل من الأصول التي نتعبد الله سبحانه وتعالى بها. وأما القول بأن من قال كذا فله كذا ومن قال كذا فله كذا فلا يمكن أن يكون ذلك إلا عن طريق بلاغ ممن لا ينطق عن الهوى، ولا نعرف لهذه الأحاديث التي ذكرتها أصل. وكذلك ما يتعلق بالمرأتين اللتين تعاهدتا على أن أول من تموت منهما تخبر الثانية بما فعل الله بها، إذا انتقلت إلى الحياة الأخرى فهي حياة برزخية لا يمكن أن يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن انتقل إليها فقد انتقل من حياة إلى حياة ولا يمكن أن يتصل بالحياة الأولى التي انتقل منها، الحياة الأولى انتهى منها، وفي الواقع حصل على حياة برزخية جديدة. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فهو في الواقع يبصر ويحيا ويعيش في عيشة جديدة. إن كان من أهل السعادة فليبشر بالنعيم كما جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاءت الآيات العامة في ذلك، وإن كان من أهل الشقاوة ولا حول ولا قوة إلا بالله فحياته حياة شقاء وحياة نكد وحياة حسرة وندامة، هذه الحياة البرزخية، وبعد ذلك
تأتي الحياة الأبدية التي هي بين أمرين، إما جنة وإما نار والعياذ بالله.
الله مستعان. صح الفضيلة، أذكر هنا في أثناء حديثكم ذكرني حديثكم الكريم حديثا كنا قد سمعناه من فضيلتكم وغيره من العلماء الأجلة، قوله عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه ذنوب وإن كانت مثل زبد البحر.
نعم،
مثل
نعم.
هذه الأحاديث صح الفضيلة. نعم. أيضا
ومن قال لا إله إلا الله 100 مرة فعلك فكأنما أعتق 4 أعبد من بني إسماعيل، وكذلك حط عنه كذا من السيئات واكتسب كذا من الحسنات. لا شك أن هذا فيه، ولهذا نحن نقول لا يعني أننا نقول حينما قلنا بأن هذا لا نعرف له أصل أن الذكر ليس له، بل على كل حال جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فيه أذكار. من قال في الصباح 10 مرات بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرات فكأنما أعتق 4 أعبد من بني إسماعيل. وفي نفس الأمر كذلك من قال 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فله أجر عظيم. من قرأ آية الكرسي فقد ذكر كذلك، قد يعني جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا أن الشيطان لا يضره ولا يؤثر عليه، وهو محفوظ عنه حتى الفجر الآخر. فعلى كل حال فلا شك من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات فكأنما ختم القرآن. فعلى كل حال هذا فيه أشياء كثيرة ثابتة عن رسول الله، لكن حينما ينظر إلى ما ذكره القصاص في كتبهم من ترغيب ونحو ذلك، فعلى كل حال صحيح الترغيب في الذكر والترغيب في الباقيات الصالحات وفي الأعمال الصالحة، هذا شيء جيد وممتاز، ولا شك أن الإنسان في حاجة إليه وإلى الأخذ به. لكن القول بأن من قال كذا فله كذا ومن قال كذا فله كذا، فلا يجوز لنا أن نعتمد على هذا القول إلا بعد التأكد من ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. اتصالان معلقان أستاذنك في أخذهما. الأول من يحيى الدين أو محي الدين عفوا من الجزائر، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي حب نسأل الشيخ عن سؤالين.
الأول
يعني عن الوالدين.
عن ماذا؟
عن الوالدين.
ما بهما؟
أريد أن نعرف يعني هل هناك علاقة بين الصلاة والوالدين؟ معناها إذا كنت معناها عندي يعني لا ليش طايع والدي معناها تماما، وش شنو الحكم؟ معناها نقدر نصلي معناها ما نقدرش؟ انا
ساخذ في مرض الولد مدام اني مانيش تصلي، مدام اني مانيش طايع ولدي
زين صلاه غير مقبوله.
طيب السؤال الثاني.
عن الرحم.
ايوه
عن صله الرحم.
ما بها؟
اذا كان معناها لك اخ.
ايوه
اخ ظالم معناها يعني سيء الاخلاق طباعه غير حسنه.
طيب
ما رأيك ما حكمه في الشرع؟ معناها هل
أنت تسأل يا أخي محي الدين عن وصلك أخاك الظالم سيء الخلق؟
أنا نعم.
طيب هل أخي محي الدين، لا أريد أن أطيل عليك كثيرا، هل من سؤال آخر؟ سؤالك واضحا.
لا سؤال آخر. أنا رأيي ما تسلم عليك حتى السلام
قطع سببه. السلام
لأتفادى المشاكل، يعني أنا لا أسلم عليه.
طيب
لا يزال في سؤال ثاني.
طيب نسأل الله عز وجل أن يؤدم الوئام بينكما وبين كل أخ وأخ وأخت أيضا جميعا. أم فراج من السعودية أختنا الكريمة هي المتصلة التالية، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يا رب يجزاكم خير، والله في أمور كنا جاهلين فيها
واني ادعيكم ليل ونهار ان الله يبارك فيكم وفي علمكم
يا جزاك
الله خير. فعلا الدين انه يسر الله
يسر ان شاء الله.
هؤلاء هذا الدعاء موصول لمشايخنا الفضلاء ضيوف البرنامج نجوم حقيقة تهتدى.
الله يبارك فيهم.
تفضلي يا اختي الكريمة. ناذي انت.
الله يبارك فيك. بس عن قطرة الأنف والبخور هل تبطل الصيام؟
طيب
السؤال الثاني.
أيوة.
كنا في مكة ومكثنا فيها 3 أيام في ليلة من الليالي رحنا إلى جدة هل أخذ عمرة يعني ألبس الإحرام من جدة وأنوي العمرة
يعني تأخذ عمرة جديدة
أي جديدة
ثانية
عمرة ثانية أي.
والوالد ترك لنا مبلغ من المال
أيوة
واشتروا فيه إخواني عمارة
أيوة
والوالد وصى أن هذه يعني اللي محتاج من بناته أو عياله يأخذ منها يعني صدقة
أيوة.
أنا يا شيخ عندي عقار
أيوة.
وعندي بعض الأسهم واكتتابات وعندي ذهب البنات بسيط فهل إذا احتجت أخذ منها أو أني لازم يكون فعلا ما عندي شيء؟
طيب أختي الكريمة أختي الكريمة الـ 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 ما تركه الوالد مكتوب موثق والإخوان كلهم متفقون عليه
متفقين عليه يقولون اللي محتاج من بناته يجينا ويقولنا أو من العيال اللي محتاجين.
طيب
لكن
السؤال أذنتي أم فراج أختي الكريمة الشيخ لديه سؤال تفضل.
أنا أقول الآن هذه العمارة الآن هل أوقفها وإلا بس يعني مجرد يعني توصية أو كذا بأنها ينبغي أن يكون هناك صلة بينه ها؟
وقفة والعيال السامعين كلام
يعني أوقفها على سبيل الوقف المنجز أو على سبيل الوصية
والله أنا وصية عاد ما أدري يعني
أي هو طيب لا بأس ممكن يكون جواب طيب. على الحالين
شكرا لك
والسؤال الأخير الله يبارك فيك إذا صار في محل فيه بضاعة فهل عليه زكاة يعني ما في مال دار عليها الحول بس البضاعة اللي في المحل
البضاعة
دار عليها الحول
البضاعة دار عليها الحول
أي
أيوة
وهي مهيئة للبيع.
طيب شكرا لك يا أختي الكريمة. معي من فرنسا أخي الكريم زبير تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك.
السلام عليكم يا أخي عندي سؤالين فيما يخص الصلاة يا أخي هنا في فرنسا عندنا فيما يخص صلاة الفجر عندنا صلاة الفجر على الساعة 6:30
أيوة
وأنا يا أخي أشتغل على الساعة 6 وفي بعض الأيام أشتغل على الساعة 5 فما حكم صلاة الفجر هل أصليها قبل أو بعد ما أنتهي من العمل لست أدري كيف ذلك وفيما يخص كذلك صلاة الجمعة في بعض الأحيان أكون أشتغل كل الأسبوع وهنا في فرنسا نشتغل في يوم الجمعة اليوم كله.
طب أخي زبير
نعم
طبيعة عملك موقع عملك لا يسمح لك بأن تستقطع شيئا من وقتك للصلاة
لم أستطع يا أخي من طيب. أبدأ على الساعة 6 وأنا أعمل حتى الساعة 2 زوالا حتى بعد الظهر في بعض الأحيان لم أصلي الظهر حتى أدخل إلى بيتي
طيب
لما يعني استفسرت هنا في فرنسا بعد الشيخ قال لي بأنك أستطيع أن أصلي صلاة الفجر قبل أن أذهب إلى العمل هي جائزة أن أصليها قبل العمل وبعدها أذهب إلى عملي بس أدري هل هي صحيحة هكذا أم
طيب أنت تصليها قبل الذهاب إلى عملك بس هل وقتها قد دخل إذاك أو
لا هي على الساعة 6
طيب يعني أنت الآن أنت أخي زبير ستصليها على فتوى من أفتاك قبل وقتها
ونعم
وهذا سؤال آخر سأطرحه على الشيخ هل من سؤال آخر أخي زبير
فيما يخص صلاة الجمعة وما كما يقول من لم يصلي 3 جمعات فهو خارج عن الإسلام
طيب
في بعض الأحيان أكون أشتغل ولم أصلي صلاة الجمعة كذلك
أسأل عز وجل مني هو كرمه أن يهيئ لك من أمرك رشدا وأن يوفقك لهداه شكرا لك يا أخي زبير معي متصلون خلاص طيب نستقبل اتصالاتكم ونفرح بها جميعا أي مكان وخاصة ممن يتصل بنا لأول مرة الإخوان يعتنون بالمتصلين الجدد بالذات لأنهم حقيقة وسام شرف للبرنامج صاحب الفضيلة الأسئلة تثرى والسائلون أيضا يسألون عن أشياء ربما يعني ورد الشرع بها هذه أختنا الكريمة أم محمد من لبنان تسأل عن لفظة الشفع تقول سمعتها بالفتاوى وكلام أهل العلم. أصحابي وأهلي استنكروا هذه اللفظة، قالوا ليس هناك شفع. أنا شككت في الوضع. تسأل عن الشفع ركعتين تصليهما ثم تصلي الوتر ركعة، ما القول والتوجيه؟
في الواقع من المعلوم بأن الوتر يكون شفعا ووترا. فمعنى شفع يعني بمعنى أن الوتر أول ما هنا أقل ما يكفي من الوتر هو ركعة واحدة. وأدنى الكمال ثلاث ركعات شفعا ووترا. الشفع يعني ركعتين بسلام، والوتر ركعة بسلام. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الوتر يكون واحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر، وقد يكون بسلام واحد كذلك. فالواقع قولها بأنهم لا يعني استنكروا كلمة شفع، فعلى كل حال الاستنكار في غير محله، ويستغرب من أن يكون مجتمع إسلامي ويعرف ما هي الصلوات المفروضة وما هي الصلوات المستحبة، ومن الصلوات المستحبة هو ختام صلوات النهار والليل بالوتر، يعني بعد صلاة يعني الوتر وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا كله وقت للوتر. والوتر ممكن أن يكون ركعة واحدة وممكن أن يكون ركعتان. إذا كان ثلاث ركعات فالركعتين الأوليين تسمى شفع، والركعة الثانية تسمى وتر.
السلام عليكم. نعم. الوقت ينحسر ربما 8 دقائق إلى 9 دقائق الوقت.
نعم.
والإخوة يحتاجون إلى إجابات، وأنا نعم. يعني أعشمهم بإجابات ضافية
إن شاء الله. إن شاء الله.
أم محمد من لبنان سؤالها الثاني عن الدخول بالصلاة بالافتتاح، هل يقال قبل التكبير أم بعده؟
لا، الافتتاح ما يكون إلا بعد التكبير، بعد تكبيرة الإحرام. فأقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو ربي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل هذا في الواقع صيغ استفتاحية، لكن الاستفتاح لا يكون إلا بعد تكبيرة الإحرام.
هل يكرر في الركعة الثانية والثالثة والرابعة؟
لا ما يكرر بدء الاستفتاح عند البدء في الصلاة،
سواء كانت فرضا أو نفلا.
نعم، سواء كانت فرضا أو نفلا.
حكمه سنة صح؟
وهو سنة. يعني من لم يستفتح في صلاته فصلاته صحيحة.
محي الدين من الجزائر له سؤالان يعني مرتبطان بصلة الرحم. سؤاله الأول عن الصلاة وصلتها بعلاقة الوالد بعقوق الوالدين أو صلة الوالدين. يقول بعض الناس قد يكون مقصر في والدي، أو ربما يعني لا يستطيع أن يتقبل أحد والدي أو كليهما، فيقول ما دمت أنا مقصر في شأن والدي فلا أقبل على الصلاة لأنها لن تقبل مني أصلا.
لا، أولا الصلاة الحمد لله يعني أو من المعلوم بأن عقوق الوالدين ليس مخلدا في النار وليس مخرجا لصاحب ذلك من ملة الإسلام، وإنما حكمه حكم من يأتي الموبقات. ما في شك عقوق الوالدين من الموبقات، الزنا والسرقة وقتل الناس والربا والسحر كل ذلك، وعقوق الوالدين كل هذا موبقات وفواحش وعلى كل حال يعني معاصي، ولكن هذه كلها لا تخرج صاحبها من ملة الإسلام، بل هو على دين إسلامه. والله سبحانه وتعالى بعد موته يعني إن شاء عذبه لقاء معصيته التي اقترفها، وإن شاء غفر له. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبناء على هذا فنقول لأخينا، أولا عليك بصلة والديك وعليك بالعناية بهما، ولا شك أن العقوق يعتبر من أكبر المعاصي ومن أكبر الموبقات ومن أكبر يعني الكبائر. وفي نفس الأمر لا يمكن أن يقول طالما أني عاقل لوالدي فلا أصلي، إلا على كل حال صل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك وأن يهيئ لك من أمرك ما فيه صلة لوالديك ولأقاربك.
السلام عليكم. محي الدين من الجزائر سؤاله الثاني متصل ربما بشيء شكل شخصي، أن أذنتم وأذن أخي الكريم أن أجعله شيئا عاما، توجيها عاما.
نعم.
الشيطان ما يبرح بالناس حتى يجعل هناك شقاق بين الناس، بين أقرب الناس إليهم، بين الشخص وبين الرجل والمرأة وأخيها وأختها وأمه وأبيه وخاله وابن خاله وابن عمه، بل حتى في الجيران المسلمين بالذات. ما القول الصحيح في مثل هذه الخصومات، هذا الخلق السيء؟ نعم. ثم بعضهم قد يصل به الحد حتى لا يبدأ بالسلام، أو إذا سلم عليه لا يرد.
إن شاء الله العافية. أولا لا شك أن الأمر مثل ما تفضلتم بأن الشيطان حريص على إيقاع العداوات المختلفة بين المسلمين. الله سبحانه وتعالى قال: إن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلا شك أن الشيطان حريص على أن يوجد بين عباد الله من العداوة ومن البغضاء ما تفسد وتحبط به أعمالهم وحسناتهم. فإذا نحن نقول لإخواننا: عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن تعرفوا أن هذه ما هي، يعني هذه التقاطع بين الأقارب وبين الزملاء وبين الإخوان وبين كذا، ما هي في الواقع إلا همزات ونفثات من الشيطان. ولا شك أن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء ولا يأمر بخير.
صلى الله عليه وسلم. أم فراج من السعودية لها أسئلة تترى، أنا أرجو أن يكون إجابي منضافي حتى نأتي إلى زبير وأسئلته الكريمة. أم فراج سؤالها الكريم الأول عن قطرة الأنف، أجلكم الله المشاهدين والمشاهدات، وبخور.
نعم.
هل هو صحيح فطر الصحيح؟
هذا في الواقع على في خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل قطرة الأنف وقطرة الأذن وقطرة العين والأبخرة ونحو ذلك، هل هذه مؤثرة على الصوم أو غير مؤثرة؟ الذي عليه في الواقع جمع من أهل العلم على أنها مؤثرة، لأنها تصل إلى الحلق، وما وصل إلى حلق الصائم فهو مؤثر عليه. وهناك من أهل العلم من قال إن الشيء الذي يؤثر أو يفسد الصوم ما كان أكلا أو شربا أو نحو ذلك، ولكن الذي يحتاط الذي يعني ينصح لنفسه ويحتاط لصحة عبادته أن يبتعد عن هذه الأمور المشتبهة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وبناء على هذا فنقول إن القطرات وجميع ما يصل إلى الحلق عن طريق الاختيار هو في الواقع مؤثر على الصوم حسب ما اتجه إليه مجموعة كبيرة من أهل العلم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني عن مكة، سفرها إلى مكة وأداء عمرة ثم
نعم نقول لا بأس أن
مرة أخرى
نعم لا بأس أن تحرم بعمرة من جدة عمرة جديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها.
الوالد ترك لهم مالا اشتروا به عمارة اجتهاد من
نعم
أخواتها.
هذا في الواقع أنا سمعت السؤال.
طيب.
ونحن نقول إن كان الوالد أوصى بأن تكون هذه العمارة، أوصى وصية بأن تكون هذه العمارة لأعمال على كل حال يعني للإنفاق على المحتاج من ذريته وما يتعلق به، فالوصية لا ينفذ منها إلا الثلث. فإن كانت هذه العمارة قدر الثلث فأقل فعلى كل حال فيجب إنفاذ وصية هذا الموصي نفسه، وإن كانت أكثر من ذلك بأن تكون مثلا النصف أو أكثر من النصف أو نحو ذلك فلا ينفذ منها إلا الثلث فتنفذ كاملة إن أجاز الورثة ذلك، وإن لم يجيزوا فلا ينفذ إلا الثلث. أما إن كانت موقفة وقفا منجزا في حال من كمال صحته وعقله فهي في الواقع وقف ولا يجوز أن تورث، بل تبقى على ما أوقفها ويكون صرف غلتها وفق ما وجهه في أن يكون للمحتاج من ذريته. وبناء على هذا فالأخت تقول: أنا عندي مجموعة أمور، فهل أنا مستحقة في هذا الوقت؟ في هذا الوقت، فنقول إن كنت يعني أنت الآن تقولين بأنك يعني مغتنية عن ذلك، وذكرت بأن والدها قال للمحتاج من الذرية من بنين وبنات وكذا، فإذا كانت غير محتاجة فينبغي في الواقع أن تتعفف عن ذلك.
أحسن الله إليكم. يبدو لي الثلث من مجمل التركة.
نعم.
طيب. مجمل التركة. الشيء الثاني صاحب الفضيلة، أرأيتم إن كان دخول المداخيل التي تدخل إليها لا تفي بحاجتها وحاجة أبنائها تظل محتاجة؟
والله إذا كانت على كل حال، هو معروف بأن الاحتياج هو ألا يكون ما لدي يكون ما لديها قاصرا عن تغطية حاجتها.
أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الآخر، المحل الذي فيه بضاعة محل جديد لكن بضاعته مضى عليها حول، هل فيها زكاة؟
طالما أن البضاعة معدة للبيع والشراء فتجب زكاتها عند حلول كل عام، بحيث تقدر هذه البضاعة كم قيمتها، وفي نفس الأمر تخرج زكاتها 2.5% ربع العشر.
أحسن الله إليكم. زبير من فرنسا سؤاله عن الصلاة، وصلاة شأنها عظيم وشأنه أيضا عمل طلب
أولا الاستقرار. نعم أنا فهمت على كل حال، وقال بأن أحد الإخوان أحد المشائخ أفتاه بأنه يجوز له أن يصلي الفجر قبل دخول وقته، لأنه ذكر بأن الوقت يدخل، لا ليس العمل الوقت يدخل الساعة 6:30، وهو يقول انه يخرج من بيته للعمل الساعة 6:45 أو 6، فهل يجوز له ان يصلي؟ نقول لا يجوز ان تصلي الا بعد دخول الوقت، لان من شروط الصلاة ومن شروط صحتها دخول الوقت، فمن صلى قبل دخول الوقت فصلاته نفل، وصلاته التي صلاها لا تسقط الفرض الواجب عليه.
كيف يصنع أيضا في عمله؟ يقول ليس هناك مهيأ، يصلي على حسب حاله
هو على كل حال. القول بأن ما فيه على كل حال أكيد أنه يستطيع أنه يكون أولا متوضئا في بيته، ويستطيع أن ينتحي إن كان مصنع، ينتحي ناحية من المصنع ويصلي، هذه ما تبيلها أكثر من 3 دقائق 4 دقائق على كل حال. ما يعني
يبدو لي أخي زبير
ما يقال بأنه لا يستطيع وأنه لا يستطيع أبدا، بل على كل حال كذلك معلوم بأن القائمين على إدارة المصانع وإدارة المنتجات هم في الواقع يقدرون من كان محافظا على دينه وعلى متطلبات مقتضيات دينه، على اعتبار أنه أهل للأمانة وأهل للاعتماد عليه.
ماذا عن الجمعة في أقل من نصف دقيقة صاحب الفضيلة؟
والله على كل حال إن كان لا يستطيع فعله، لكن في الواقع الأمر الآن ورد هو بنفسه يقول حنا سمعنا بأن من ترك 3 جمع فقد على كل حال استوجب معصية، لكن ما نقول خرج من ملة الإسلام
الحمد لله.
وبناء على هذا فهو يحرص على أداء الجمعة بأي وسيلة من وسائل الحرص،
وأسأله جل في علا أن يهيئ لك الوسائل ما تمكنك من عمل هذه أداء هذه الصلاة الشهيرة العظيمة، وأسأله جل في علا أن يهيئ لك أيضا من المسؤولين في هذه الشركة وغيرها من الشركات التي يعمل بها إخوتنا وأخواتنا في شتى مقطار المعمورة، أن يهيئ لهم من مسؤوليها من يقوم بتهيئة المكان لهم لأداء عباداتهم العظيمة. أختم هذا اللقاء بالشكر والعثان لله جل في علا أولا وآخرا على أن هيئ أهل هذا اللقاء، وأسأله جل في علا أن يهيئ لنا لقاءات متتالية مع أصحاب الفضيلة العلماء. أشكر أيضا شكرا ثانيا تاما لفضيلة العلامة معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء من المملكة العربية السعودية، شكر الله لكم.
شكر الله لكم وبارك فيكم، وأنا أشكركم وأشكر إخواني المشاهدين والمشاهدات على تجاوبهم مع هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعهم وأن يجعلهم من يستمعون القول فيتبعوا أحسنه.
الحمد لله. وهذه أرق تحية من فريق العمل لم تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.